هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك. ايه مليونير
قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير مالك فلوس كتير راس بيزنس وفكري خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي اعرف متى اشتري اعرف متى بيع سكول شرس لا تحسبني وديع راس بيزنس انا رائد اعمال يعني دراسة جدوى مو بس كلام انا بدري اصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري
الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
مرحبا بكم مستمعينا, انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكل مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بيزنس, هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما للمستمع.
طبعا عبد العزيز اختتم يعني قبل يومين يعني معرض الرياض الدولي للكتاب, وهذا الحدث الحقيقة الثقافي الاقتصادي شهد حضور كبير الحقيقة مكثف من دور النشر وأيضا من المؤلفين وأيضا من الرواد من الشباب والشابات والمهتمين بالقراءة, إلى جانب طبعا يعني الكتب الورقية. أيضا كانت هناك دور نشر كانت بتعرض كتب إلكترونية وأيضا كتب اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني في كافة المجالات يا عبد العزيز.
نعم.
شفتها يعني بحيث إن إيش تلبي رغبات الحضور. طبعا
أكيد. نعم. أكيد طبعا. نبتدي أيضا يبدأ اليوم الأحد أيضا أستاذ جمال 6 أكتوبر 2024 الاشتراك في إصدار شهر أكتوبر لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد, وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية, ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.
صحيح عبد العزيز. وتم تحديد طبعا نسبة العائد عند 4.92%, وسيتم التخصيص في يوم 15 أكتوبر, فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 20 أكتوبر حتى 23 أكتوبر, وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 27 أكتوبر.
طبعا تم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات, وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت, وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك أي تاريخ الاستحقاق.
صحيح عبد العزيز. طبعا الأسبوع الماضي خرج البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025. طبعا متوقع نفقات تبلغ 1,285,000,000,000 ريال, وإيرادات تصل إلى 1,184,000,000,000 ريال, فيما يسجل عجز بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. البيان طبعا أكد استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام, كما أشار إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بفضل الأنشطة غير النفطية وتحسين جودة الحياة وانخفاض معدل البطالة. طبعا توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%, مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي. طبعا عبد العزيز والسادة المستمعين, لمعرفة أهم ما حمله بيان وزارة المالية التمهيدي للميزانية العامة للدولة, يسرنا أن يكون معنا من الخبر الدكتور محمد بن دليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي. مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بيزنس.
أهلا بك أخوي جمال أخوي عبد العزيز والأخوة المستمعين.
خليني أعرف منك دكتور يعني كيف اتقرأت بيان وزارة المالية التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المقبل؟
طبعا قبل أتحدث عن هذا السؤال أخوي جمال، خلينا يعني نذكر نقطة مهمة جدا، إن المملكة يعني ولأول مرة دائما تعطيك مؤشرات للميزانية بشكل ربع سنوي، وهذا دليل واضح على المتابعة الحثيثة من لدى حكومة ولي خادم الحرمين الشريفين، وأيضا سمو سيدي ولي العهد دائما هناك متابعة، لأن الأرقام ضرورية جدا أنك يعني تتابع أول بأول. إذا البيان التمهيدي اللي صدر للميزانية العامة العام 2025 ركز حقيقة على أن الإصلاحات راح تستمر، وهذا راح يحقق توازن مالي مع هذا التوسع في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية لزيادة النمو الاقتصادي، خصوصا في القطاعات أخوي جمال غير النفطية. طبعا الحكومة راح تسعى من خلال هذا البيان أنها تعزز الشفافية والإفصاح المالي وتوفر تصور شامل للوضع المالي على المدى المتوسط. طبعا هناك توقعات من المملكة ستنمو أو تنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7%، وإن شاء الله هناك طموح أن نوصل 5%، لكن هذا المتوقع 4.7%.
جميل. دكتور، هل تعتقد أن الأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة سوف تنعكس سلبا على مداخيل السعودية؟
طبعا بلا شك المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من هذه العالم، فمن هذه التحديات ممكن تؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي، خصوصا مع تباطؤ النمو العالمي وحالات عدم اليقين، وهذا حقيقة. لكن الميزة في الاقتصاد السعودي في المرحلة الماضية إنه أظهر مرونة فضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وكذلك الحمد لله عندنا مستويات احتياطات عالية جدا. إذا الحكومة دائما لما تشوف الحكومة تتبنى سياسات إنفاق مرنة، هذا يجعلها تواجه الأزمات بكل اقتدار، وهذا ما حدث حقيقة في المرحلة الماضية. ترى المملكة نفذت رؤيتها في ظروف صعبة جدا، ليس اليوم فقط. إذا وأيضا صناديق الاستثمارية الوطنية راح تلعب دور مهم جدا في دعم الاستقرار الاقتصادي.
نعم. طيب خليني أعرف منك دكتور، الحلول المقترحة يعني لمواجهة مثل هذه التحديات الاقتصادية المحتملة؟
الحمد لله حكومتنا وضعت حلول بشكل مبكر. أول حاجة تنويع الاقتصاد، لما نقلل الاعتماد على النفط، المملكة العربية السعودية كانت تعتمد تقريبا 89% إلى 90% على النفط، ولكن اليوم الحمد لله أصبح القطاع غير النفطي يساهم في الاقتصاد كما ذكر سمو ولي العهد 50%. إذن لابد من تعزز الأنشطة غير النفطية، أيضا تستمر في الإصلاحات، وهذا ما أوضحته أو البيان التمهيدي للميزانية، سيكون هناك إنفاق، وهذا دليل واضح أنه بيكون هناك يعني تعزيز دور القطاع الخاص، تحسين بيئة العمل، أيضا الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية، هذا واحدة من الحلول، لأن هذا لما تستثمر في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية راح تحفز النمو الاقتصادي. وحل آخر أنك تحافظ على سياسات انفاق مرنة تستطيع أن تتعامل مع أي نوع من الضغوطات المالية المحتملة لا سمح الله. زيادة الاقتراض بشكل مدروس عشان تمول المشاريع الكبيرة، وهذا يعني تسدد الديون المستقبلية. احنا العجز بيكون 100 وحاجة مليار، لكن هناك الحمد لله المملكة اقتصاد متنوع تستطيع أنها تواجه أي نوع من الأزمات لا سمح الله. هذه حلول سريعة أخوي جمال وعبد العزيز.
جميل. دكتور، ما هي أهم الأرقام التي لفتت انتباهك في البيان التمهيدي للميزانية؟
أول حاجة حقيقة الرقم اللي يعتبر تاريخي 1.285، يعني تتكلم عن 1,285,000,000,000 ريال، هذه النفقات المقدرة خلال 2025، ويعني والإيرادات ما شاء الله متجاوزة 1,000,000,000,000، يعني تتكلم عن 1,184,000,000,000، يعني عندنا يمكن توقع عجز 101,000,000,000 ريال. هذا من الأرقام اللي يعني أشوفها حقيقة في المسار الصحيح، وما زالت يعني تحت المتابعة، يعني ما في ذاك العجز الكبير. يعني أنا نتكلم اليوم أسعار النفط بدأت ترتفع، يعني بالإمكان أن تعوض بشكل أو آخر أي نقص لا سمح الله. أيضا النمو المتوقع للناتج المحلي 4.7%، هذا كله ترى مدفوع بالأنشطة غير النفطية، وهذا كله ينسجم ورؤية المملكة 2030.
جميل. دكتور محمد، شكرا لمشاركتك معنا والمعلومات اللي تحدثت عنها. شكرا لك دكتور.
شكرا لك جمال عبد العزيز، حياكم الله.
إذن مستمعينا، كان معنا الدكتور محمد بن إدليم القحطاني، أكاديمي وخبير اقتصادي من الخبر هاتفيا.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
إذن مستمعين حياكم الله من جديد، يا هلا ويا سهلا ويا مرحبتين، معكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا وسهلا أستاذ جمال. طبعا كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية. وفي فقرة حسبة ونسبة، السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة اكس في التعاملات البنكية، أيهما تفضل، الهاتف المصرفي، زيارة فرع، تطبيق البنك على الهاتف، أو موقع البنك على النت؟ شو رأيك أستاذ جمال؟
والله أشوف، أنا أقول لك اليوم يعني كل مرة يعني تجد نفسك أنك أنت يعني عميل مدلل عند البنك، هم يسهلوا لك كل الإجراءات بحيث أنك أنت ما تتعب في أنك أنت لما تسحب فلوس أو أنك أنت تحول أو حتى لما أنت بدي تبرع أو شيء. الآن التطبيق يسهل لك كل حاجة، ولكن في بعض الناس يحاول عشان من باب إيش، ليطمئن قلبي، يقول لك أروح البنك وحط الفلوس بنفسي وأسحب بنفسي وأحول بنفسي، عرفت؟ من باب هذا. ولكن أنا اليوم صراحة كل عملياتي في يعني مع البنوك كلها عبر التطبيق الحقيقة. وإنت؟
أنا كل شيء عن طريق التطبيق صراحة، إذا كنت أبي أصدر بطاقة، أبي أوقف بطاقة، تحويلات من إلى، لكن ما عدا إذا كان في حتى الإيداعات، أروح ناحية الصرافة نفسها بدون ما أني أحتاج للعملاء أو لخدمة العملاء، عرفت؟
إيه
بالضبط. فموفر لنا التطبيق كل شيء صراحة، أو بالهاتف المصرفي إذا في شيء يعني كان عائق كبير أنك أنت تستفسر عنه أكثر.
صحيح، بس في حاجة عندي الحقيقة، إنه أحيانا لما تكون مسافر وبطاقتك انتهت وتبغى دحين عشان ما تتزنق تتصل ومن إدارة إيش، بياخد وقت ويحرجك الموضوع يعني خلاص. إلا الله يعني ممكن تكون يعني متسول هناك في أحد شوارع المدينة اللي أنت مسافر لها، صح ولا لا؟
صحيح، هذه أكبر مشكلة.
نعم، إن شاء الله البلوك يعني ينتبهوا للملاحظات هذه.
طبعا شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم خلال هالفترة من برنامجنا فيها الساعة في التعاملات البنكية، أيهما تفضل، الهاتف المصرفي أو زيارة فرع أو تطبيق البنك على الهاتف أو موقع البنك على النت؟ عن طريق الواتساب أعطينا رأيك على رقم الإذاعة على 054-88-11700. وفي فقرة أهل الثقة، يسرنا أن تكون معنا من الرياض الأستاذة نسرين فهد أبو الجذايل، مهتمة بتطوير بيئة العمل والمجتمع الوظيفي من الرياض، للحديث حول كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في تخفيف نسب البطالة في سوق العمل السعودي. كل هذا وأكثر أكيد أستاذ جمال،
أكيد في ميكس بيزنس طبعا.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون. اهلا وسهلا استاذ جمال مره اخرى.
اهلا وسهلا عبد العزيز، واهلا بالساده المستمعين.
في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي، يبرز الذكاء الاصطناعي ويبرز كقوة محورية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص في السعودية. لم يكن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل أصبح شريكا استراتيجيا في مواجهة البطالة وتعزيز سوق العمل. من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. تمكنت المملكة من خلق بيئة عمل ديناميكية تتيح للشباب السعودي فرصا جديدة ومبتكرة. قطاع التوظيف السعودية لم يكتفي بتوفير الوظائف فحسب، بل ركز أيضا على التدريب والتأهيل، مما ساهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات السوق الحديثة بفضل المبادرات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص. أصبح التدريب المستمر والتأهيل المهني جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التنمية. كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في تخفيف نسب البطالة في سوق العمل السعودي؟ وأهمية قطاع التوظيف في التدريب والتأهيل؟ طبعا حول هذا الموضوع يسرنا أن نتحدث مع الأستاذة نسرين فهد أبو الجدايل، مهتمة بتطوير بيئة العمل والمجتمع الوظيفي من الرياض. مرحبا بك أستاذة نسرين في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا، حياكم الله، أهلا فيكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة، الله يحفظكم.
أستاذة نسرين، بداية خلينا نعرف منك ما هي الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها لإعداد سوق العمل بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة؟
حقيقة الخطوات الأساسية هي الحقيقة سلسلة من الخطوات، يمكن لو نحكي عنها لن ينتهي الحديث عنها، لأن أنت عندك تطورات متسارعة في المجتمع الوظيفي أو في سوق العمل، فلابد أن إحنا نواكب هذه الخطوات أول بأول، حتى على الأقل نحصر في كل حقبة زمنية إيش في من متغيرات ونتماشى معها. لو حنتكلم عن الخطوات الأساسية يمكن نذكر منها كذا على السريع موضوع تحليل متطلبات سوق العمل. هذه من الخطوات اللي جدا مهمة أن إحنا نعرف متطلبات سوق العمل إيش، علشان نعرف المخرجات التعليمية هل حتتوافق معه ولا لا. موضوع التدريب والتطوير هذا من الأشياء المهمة، إن إحنا نطور موضوع التعليم والتدريب بحيث إنه فعلا يوافق أو يساهم في إعداد سوق العمل. تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي والجامعات، هذا مرة من الخطوات المهمة والأساسية اللي لازم نعمل عليها. إعادة التأهيل لبعض التخصصات، يمكن بعض الأخوان الأخوة والأخوات يعني يتخرج ويقول لك أنا فين أروح، لابد أن يكون فيه خلق فرص وظيفية جديدة أو إعادة تأهيل من جديد، أو على الأقل قبل التخرج يكون فيه مثلا برنامج معين يحدد مسار هذا الخريج راح يتجه فين بعد التخرج. كمان موضوع توفير المعلومات بالنسبة للطالب أو الخريج أو الطالبة، هذه جدا مهمة أنه يكون في معلومات كافية عن طريق الإرشاد في الجامعات والكليات والمعاهد، بحيث أنه يعرف هو مقبل على أي خطوة. طبعا ناهيك عن يعني موضوع التحفيز والابتكار، هذا يعني إحنا لازم نسمع من كمان الخريجين طموحهم فين أو حابين يوصلوا فين، علشان نعمل على هذه كخطوة مستقبلية تكون في صالحهم بإذن واحد أحد.
شيء جميل. طيب أستاذ نسرين، بعرف منك يعني كيف ممكن للذكاء الاصطناعي أنه يساهم في تخفيض نسبة البطالة؟
الذكاء الاصطناعي في تطور، هو يعني ما وقف على مرحلة واحدة. الذكاء الاصطناعي يعني المختصين في الذكاء الاصطناعي عارفين تطورات اللي حدثت، يمكن بس أغلب الناس اللي ما هي عارفة إيش هو الذكاء الاصطناعي مو مستوعب غير المسمى والكلمة فقط. لكن لو حناخذ كذا ايش التطورات اللي صارت من الذكاء الاصطناعي، اليوم عندك تحسين التوظيف، اليوم المفاضلات بتتم عن طريق الذكاء الاصطناعي، تطوير المهارات عن طريق الذكاء الاصطناعي، انشاء وظائف جديدة او مسميات واستحداث مسميات جديدة عن طريق الذكاء الاصطناعي، اتمتت المهام الروتينية عن طريق الذكاء الاصطناعي، توقع احتياجات سوق العمل، يعني في مسح شامل على هذا الموضوع، فالذكاء الاصطناعي تقريبا دخل في كل شيء.
جميل. أستاذ نسرين، ما هو دور الذكاء الاصطناعي في خلق فرص عمل جديدة؟
دور الذكاء الاصطناعي في خلق فرص جديدة يعني غطى أشياء كثيرة. اللي يهمني انه يمكن الخريج يقول لك انا مثلا خريج التخصص الفلاني ما علاقتي انا بالذكاء الاصطناعي، لكن المفترض أنه على الأقل يأخذ دورة عشان يعرف أنت مواكب العصر كيف اليوم. يعني في عمليات جراحية تتدخل فيها هذا الموضوع، في يعني تقنيات كثير تقدمت، فتطور عندك مجال العمل، ووظائف الذكاء الاصطناعي نفسها تطورت، عندك التخصصات الهجينة اللي هي المزيج بين المهارات التقنية والإنسانية برضو تطورت، عندك تحسين الخدمات. اليوم أنت جالس في البيت أو من رابط بسيط أو من أشياء بسيطة أو من بصمة أو من باركود، يعني في أشياء كثيرة ريادة الأعمال وغيرها الذكاء الاصطناعي دخل فيها.
وأظن كمان العمليات الآن بتدخل فيها الذكاء الاصطناعي طبعا.
أيوة، إحنا كل يوم نسمع عن أشياء جديدة فيها تطور، فصعب أنك أنت توقف في مكانك على فقط المعلومات اللي أنت تخرجت عنها، أنت لازم تواكب سوق العمل وتشوف مستجدات العصر في المهنة اللي أنت مقبل عليها.
صحيح. طيب خليني يعني اليوم، طيب إيش دور الجامعات ومراكز التدريب في إن هي يعني تعد القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل الجديدة؟
دور الجامعات مبدئيا ويمكن أول يعني خطوة مهمة هي تحديث المناهج الدراسية بما يواكب مع سوق العمل اليوم، هذه نقطة جدا مهمة. إدراج برامج التدريب المهني أو التدريب بعد التخرج أو اللي هو فترة الانترنشيب يسموها، اللي هي الترم اللي قبل التخرج، لأنه يمكن كثير من الناس بتقبل على الوظائف يمكن في بداية ما هي عارفة كيف تتوجه، يعني هو خارج مو عارف، هو وظيفة والسلام، أو لقاله وظيفة أو لقاله المسمى اللي يبغاه، لكن عمق الوظيفة هذه ما يعرفها. من المهم جدا تطوير المهارات الناعمة عند الخريجين والخريجات، لأنه هذه يعني بتدخل في سكيلز كثيرة، في التعامل مع الناس، في التعامل مع العمل نفسه. الاستجابة للتغيرات التكنولوجية جدا جدا خطوة مهمة، يعني شوف احنا كيف كانت الدراسة سابقا، اليوم انت بتدرس اونلاين وبتدرس اشياء كثيرة يعني من البيت، فهذا دور الجامعات لازم تركز. يلا يسلمك.
نعم أستاذ نسرين، هناك مطالبات بتدريس مادة الاحترافية في العمل وأيضا أخلاقيات المهنة، كيف تشوفي هالمقترح؟
أنا مع هذا المقترح، بالعكس أشد على يد المسؤولين فيه، لأنه يعني العمل هي رحلة مختلفة تماما عن رحلة الدراسة. في الدراسة تكون فيه تتعامل مع كتب ومع أوراق ومع دكتورك في الجامعة فقط، ومحصور في التعامل مع زملاء وزميلات الدفعة. اليوم أنت بتطلع لمجتمع مفتوح، أوكي، بتتعامل مع الناس مختلفة، مع أشكال مختلفة من القضايا، بتنحطها يعني على أرض الواقع، تبدأ تمثل نفسك، تمثل الجهة اللي أنت بتعمل فيها، فلا بد أنك تتعامل مع الأمور باحترافية شديدة، وأخلاقيات المهنة لا بد أن نحن نطبقها. يمكن أنت تسمع كثير عن موضوع بيئة العمل السلبية، بيئة العمل السلبية، بيئة العمل منفرة، بيئة العمل كذا، يعني هذه الأشياء لابد أنه إحنا نحللها ونحلل أسبابها ونعمل على تحويلها إلى بيئة عمل إيجابية.
جميل جدا أستاذة نسرين، نشكرك على هالمعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، وشكرا لمشاركتك معنا اليوم في برنامج ميكس بيزنس.
الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، الله يعطيكم العافية.
طبعا كانت معنا من الرياض الأستاذة نسرين فهد أبو الجدايل، مهتمة بتطوير بيئة العمل والمجتمع الوظيفي.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
على السريع
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أهم وأحدث الأخبار الاقتصادية. أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أول ترخيص تشغيلي لمشروع زراعي تجاري الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتقنية الأيروبونيك، بطاقة إنتاجية تجارية ستسهم في تغطية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية المستهدفة بشكل مستدام.
طبعا عبد العزيز حيقدم المشروع حلول زراعية حديثة معتمدة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتلبية طبعا احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية. تقنية الايروبونيك تتميز بتوفير 95% من استهلاك المياه مقارنة بطرق الزراعة التقليدية، وتعمل على إنتاجية مستدامة على مدار العام بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأثبتت في كافة مراحل الإنتاج بنظام مراقبة ومؤشرات الأداء.
يواصل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي المقام حاليا في الرياض استقبال زواره من جميع دول العالم. هو الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى العالم، حيث يعد أكبر معرض للصقور في العالم، يجمع هواة الصقور والصيد في فعالية ثقافية تراثية تهدف إلى تعزيز ثقافة الصيد والصقارة.
طبعا عبد العزيز هذا المعرض فعلا كبير، انا زرته الحقيقه لما افتتح، وكنا مجموعه من الاعلاميين. تنظيم جدا رائع ويستحق انه يزوروا الكثير، يعني هو مو لازم انك انت يعني تكون صقار ولا تكون عندك هوايه صيد، ولكن تعرف على يعني الاشياء الجديده اليوم في يعني في صناعه المعارض الحقيقه، وكانت تجربه جدا رائعه. طبعا عبد العزيز يعد المنصه الوحيده المعرض التي تستقطب الشركات والافراد من داخل المملكه وخارجها لعرض وبيع اسلحه ومعدات الصقاره ومستلزماتها، اضافه الى ادوات ومستلزمات الصيد والانشطه البريه.
طبعا يهدف المعرض لان يكون منصه عالميه تلبي كافه مستلزمات واحتياجات محبي الصقور والصقارين، إضافة إلى إبراز دور المملكة الريادي في دعم المبادرات الثقافية والحضارية والحفاظ على التراث الثقافي، وتسليط الضوء على هواية الصقارة والتعريف بها باعتبارها تراثا ثقافيا وطنيا.
وخصص المعرض 100 حافلة لنقل زوار المعرض من 3 أماكن مخصصة لتجمع الزوار ونقلهم إلى المعرض يوميا مجانا طبعا، وتستغرق المسافة من الرياض إلى الموقع تقريبا 45-50 دقيقة الحقيقة، وهذه خدمة مجانية بتقدمها إدارة المعرض للزوار.
طبعا يتطلع المعرض معرض الصقور السعودي والصيد السعودي الدولي إلى استقطاب أكبر عدد من المختصين والمهتمين والمفكرين والمثقفين للمشاركة في أنشطته وفعالياته الفنية والثقافية والتراثية المتنوعة، حيث يتضمن متحفا متخصصا لتثقيف الجمهور وتوعيته حول تاريخ الصقور، كما يضم متحفا آخر للفنون والرسم والخط، إضافة إلى إقامة مسابقات فنية متنوعة طوال مدة إقامته. من المتوقع أن ينجح المعرض لهذا العام بمشيئة الله في استقطاب أكثر من 400 عارض يمثلون 45 دولة، وحضور أكثر من 500,000 زائر خلال 10 أيام في مدة إقامة المعرض.
طبعا عبد العزيز من جهة أخرى أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت عن تنظيم ملتقى بيبان 24 تحت شعار وجهة عالمية للفرص خلال الفترة من 5-9 نوفمبر بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة أكثر من 250 متحدثا محليا وعالميا و1350 عرضا من رواد الأعمال المحليين والعالميين.
طبعا يشارك في الملتقى أكثر من 150 جهة ممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات بناء قدرات المنشآت والتجارة الإلكترونية. طبعا يهدف الملتقى إلى تعزيز نمو مشروعات رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.
طبعا قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني، يشكل ملتقى بيبان 24 منصة لتمكين رواد الأعمال من استكشاف الفرص وتعزيز نمو واستدامة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يفتح أفاق التعاون المستقبلية في مجالات الابتكار بين رواد أعمال المملكة وخارجها على المستويين الإقليمي والعالمي.
طبعا يشارك في الملتقى أكثر من 150 جهة ممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات بناء قدرات المنشآت والتجارة الإلكترونية. ومن المقرر أيضا أن يحتضن ملتقى بيبان 24 نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة 151 دولة، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة والحفل الختامي وتوزيع الجوائز بمشاركة أفضل 100 رائد ورائدة أعمال من المتأهلين للنهائيات، وتتضمن المسابقة جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار.
طبعا خبرنا الأخير عبد العزيز في فقرة على السريع، شهد مزاد تمور العلا في أسبوعه الرابع ارتفاعا بمعدلات التمور الواردة للمزاد، إلى جانب المحافظة على معدل الجودة والقيمة التسويقية للتمور نظير ما يمتلكه المزاد من تقنيات إلكترونية تتمثل في نظام التتبع الإلكتروني للتمور عبر تقنية QR code التي تمكن من تتبع وتوثيق مصدر وتاريخ وميزات التمور الموردة للمزاد، حيث أن هذا النظام يعد أمرا حيويا لضمان الشفافية ومراقبة الجودة.
طبعا حظي المزاد الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة بحضور لافت من تجار التمور والمتسوقين والزوار من داخل وخارج المملكة، حيث تستمر فعالياته حتى 9 نوفمبر المقبل خلال يومي الجمعة والسبت بجوار ملعب الإسكان في جنوب العلا.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حسبة ونسبة
ضم ميكس بزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم وفي برنامج ميكس بزنس في حسبة ونسبة، وسؤالنا المطروح على جميع برامج التواصل الاجتماعي في التعاملات البنكية، أيهما تفضل؟ هل تفضل الهاتف المصرفي أو زيارة فرع أو تطبيق البنك على الهاتف أو موقع البنك على الانترنت؟ طبعا نبدأ أستاذ جمال بالنسبة الأقل، 4% صوت على موقع البنك على النت.
أظن يعني ما له احتياج كبير بالخدمات، ولكن يبدو أنه يعني أحيانا ممكن صحيح يعني أنه نسبة قليلة اللي ترجع إليه، يعني في حالة تعديل رقم أو شيء أو رقم سري، فأظن صحيح. يعني يحتاج أنك أنت تزور موقعهم على النت فيربطك مع التطبيق.
نعم
مرت معي يعني زي كده كثير. بس النسبة يعني كويس عبد العزيز،
4%. نعم
إيه 4%. نعم
وفي اختيارين حصلوا على 11% بالتساوي، وهم الهاتف المصرفي وزيارة الفرع، كل منهما 11%. والنسبة الأكثر 74% صوت لتطبيق البنك على الهاتف.
وشوف يعني معدل أنا أعتقد أنه كويس أنه نعم. زيارة الفروع بنسبة 11%، وهذا السبب الآن ربما تجد عبد العزيز أنه كثير من البنوك بدأت تقلص عدد فروعها
فعلا.
شايف؟ لأنه ما يحتاج يعني أنت الآن يعني تعمل لك فرع في كل حي وفي كل هذا، أنت ما أنت مطعم يعني صح؟ فبالتالي ما يعني ممكن تقلص عدد الفروع وأيضا تخلص عدد الموظفين. ولو لاحظت التقارير الأخيرة للبنوك تجد أنها بالفعل هي قلصت عدد الفروع، يعني كل مرة بتحاول تقلص يعني، وتعتمد بشكل كبير على التقنيات الذكية طبعا على التطبيقات.
نعم بالتأكيد. نعم. مثل ما ذكرت أستاذ جمال طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من ميكس بزنس. طبعا لقائنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار إن شاء الله دسمة وجديدة أيضا. شكرا لك أستاذ جمال وشكرا للمستمعين.
شكرا لك عبد العزيز، وان شاء الله موعدنا يتجدد معكم مستمعين الكرام الاسبوع المقبل، ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده. في امان الله.
في امان الله.